إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهنا سؤالان يتطلبان إجابة واضحة جلية، بصدق مع النفس وصراحة في القول وإحساس صادق بالمسؤولية. السؤال الأول: هل فتحت جبهة جديدة في معركة المصير التي تخوضها مصر مع قوى التآمر على وجودها وشعبها وقيادتها وجيشها وأمنها؟ والسؤال الثاني: إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي هذه الجبهة الجديدة؟ وما طبيعة الحرب فيها؟ وما ميدانها؟ والجواب عن السؤال الأول: نعم، فتحت جبهة جديدة في معركة المصير، تتآزر فيها قوى التآمر والخيانة في الداخل والخارج، معتبرة المعركة في هذه الجبهة الجديدة آخر فرصة لإسقاط الأمة بإسقاط مصر وهدم دولتها وبعثرة كيانها وتشتيت أبنائها في أرجاء الأرض كلها، ليكونوا كالأيتام على موائد اللئام. والذين يخوضون الحرب الفاجرة في هذه الجبهة الجديدة منهم المغفلون المغيبون، ومنهم الحانقون الحاقدون، ومنهم الخائنون من بني جلدتنا، خاصة أولئك الذين فروا خائنين واستعلنوا بالخيانة ظاهرين، لأنهم على يقين أن أحداً منهم ما دامت مصر إن شاء الله على ما هي عليه لن يعود إلى ترابها ولو على ظهره. وأما الإجابة عن السؤال الثاني، فالجبهة الجديدة هي الحدث الذي تمر به مصر في هذه الفترة القصيرة زمنا البالغة العمق أثرا في تاريخها المعاصر. وأما ميدان الحرب في هذه الجبهة فهو عقول المصريين ونفسياتهم وأنماط تفكيرهم وردود أفعالهم إزاء الحدث الذي يمرون به. وأما طبيعة الحرب في هذه الجبهة الجديدة وميدانها فهي مبنية على الخداع والمكر. فأما الخداع ففي اتجاهين، للمؤالف وللمخالف. فأما المؤالف فبالإيحاء إليه بأن الأمور محسومة والمقارنة معدومة، ولا داعي أبداً لبذل مجهود في غير فائدة أو بتضييع وقت في غير عائدة، فينصرف عن الأمر برمته مطمئناً إلى تحقيق ما يريد الوصول إلى نتيجته. وأما المخالف فبالإيحاء إليه بأن ما يأتي به هو سبيل الإصلاح، وهو إقامة المعوج وتغيير المنكر، وأن أثر ما يأتي به لا يتعدى ذلك إلى ما وراءه، من تدمير لحياته هو في استقرارها واستمرارها، ومن جلب لخراب ودمار وفوضى لا يتحمل أدنى ما يكون من أثرها، حيث تتبدل بها حياة شعب حفظه الله قرونا من الشتات والبعثرة، واعتاد القرار وتعود الاستقرار من فجر تاريخه. فقد كان الشعب المصري في فجر تاريخه إذا انتقل من أرضه إلى أرضه، وإذا هاجر من بيته إلى بيته، فيفسح المجال للنهر تتدفق أمواهه وتفيض مياهه ليروي أرضه ويسقي زرعه. فإذا انتهى الفيضان عاد المصري إلى سالف عهده مرتبطا بأرضه ونهره. وإذا تم خداع المؤلف والمخالف على هذا النسق، واتحد فعلهما على هذا النحو، وتنحى الاثنان جانبا مع تباين دافعيهما واختلاف قصديهما، بدأ المكر يعمل عمله الحقير ويثمر ثمره المرير، فتنشق الأرض عن جموع منظمة في اتجاه ممهد إلى غرض محدد، ليترك الناس في حيرة حائرة ودهشة ظاهرة وندم قاتل وغم مقيم، وتكون ردود أفعال الناس في حالتي التسليم بالواقع أو الرفض له في مصلحة الذين استخفوا بعقولهم وعبثوا بفكرهم واستلبوا أبصارهم. ففي مرحلة التسليم بذلك، وهو ما توجبه الديمقراطية عليهم، يضع الشعب نفسه بنفسه في فم التفكك والانهيار والفوضى، ليمزق بأنيابها ويطحن بأضراسها، ولن يلوم أحد حينئذ إلا نفسه، ولن يجلد إنسان غير ذاته، ولن يجدي الندم شيئا ولا تحين من دمي. وفي حالة الرفض، وهو انقلاب على الديمقراطية، يقف العالم كله ضد شعب أهدر فرصته وتعجل نكبته واستعجل نقمته وأزال نعمته. ولو توقفت خطة الخداع والمكر هذه عند شقها الأول بإظهار الفصام بين المصريين وقيادتهم والانصراف عن مصلحة دولتهم، فهذا كاف عند الخونة المتآمرين في الداخل والخارج لوضع القيادة السياسية في مهاب الرياح العاصفة للقوى الدولية والسياسات الخارجية، مما يؤدي إلى استجلاب التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والإعلامية والتعليمية والأخلاقية والاجتماعية وما شئت. ترى أيفطن المصريون لما يراد بهم ولهم، أم يركب كل رأسه ويعجب برأيه ويتبع هواه، ولا يتعلم إن تعلم إلا بالتجربة والخطأ، وينحي العقل جانبا ويصير الهوى غالبا، ويضع المصلحة العليا لمصر والأمة كلها تحت مواطئ الأقدام ودبر الآذان؟ ترى أيفطن المصريون لما يراد بهم ولهم، أم يركب كل رأسه ويعجب برأيه ويتبع هواه، ولا يتعلم إن تعلم إلا بالتجربة والخطأ، وينحي العقل جانبا ويصير الهوى غالبا، ويضع المصلحة العليا لمصر والأمة كلها تحت مواطئ الأقدام ودبر الآذان؟ آفة الرأي الهوى ومقتله العداوة والخصومة. وهذه الآفة وأسفا آفة الذين ينتسبون إلى العلم والذين يدعون أنهم يتمتعون بالفكر، واقتناص أي عبارة كتبها كاتب أو قالها قائل في أي موضع دون تمحيص وترو، فقط لأنها توافق هوانا وتقارب موقفنا من طرف نحبه أو نكرهه، ليس منهجاً لطلب الحق ولا سبيلاً للبحث عن الحقيقة. فمن دلت الدلائل وبرهنت البراهين على أنه مخطئ تجب تخطئته فيما أخطأ بقدر ما أخطأ، وبالوسائل الصحيحة والأساليب المقبولة لبيان خطأه، لا أن نرميه بالباطل بكل نقيصة ونلصق به بالإفك كل شائبة قبيحة. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم كرم حاتم وقد مات مشركا، وذم الأقرع بن حابس مع أنه كان مسلما. إن الشعوب المسلمة عامة والعربية خاصة لا تعي حقيقة المعركة التي تخوض غمارها وتكتوي بنارها. لقد جهزت الجماهير والنخب لتفكر بالطريقة التي يريدها أعداؤها، ولتنهج السبل التي أرادوا لها سلوكها، والواقع شاهد لا يكذب. من أخص مناحي التفكير عند الكثير الاختزال، ومثاله الآن اختزال المعركة الدائرة على مصير الأمة في الخوارج والإرهاب، والأمر أكبر من ذلك بكثير. فهذه صورة من الصور وجزء من الكل ومثال من الأمثلة. الحرب مستعرة في كل مجال ونارها مشبوبة في كل سبيل. لقد جاءت حملة نابليون الماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين، وحملته مولها بيت مال روتشيلد اليهودي، ليترك البلد بعد ذلك. وفيه من آثار اليهود والماسون وبصماتهم في كل شيء وعلى كل شيء ما لا يمكن تغييره إلا إذا شاء الله ربنا خيرا بهذا البلد، ولا يشاء إلا الخير. ترك اليهود والماسون آثارهم وبصماتهم في كل شيء وعلى كل شيء، في الأنظمة ومن يعارضونها، وفي السياسة من الليبراليين واليساريين، وفي الأحزاب والنقابات والإعلام والتعليم والجامعات والآداب والفنون والمسرح والسينما والنوادي والألعاب والأفكار والآراء والسلوك والأزياء والمواضعات والعادات والعوام والعلماء. والآن ومصر هي مفتاح التغيير وبوابته في العالمين الإسلامي والعربي، لم يعد الميزان كما كان قبل تأثير اليهود والماسون رضاء الشرع الحنيف، بل صار رضاء الغرب الحنيف. وصارت كتل العوام الهائدة تنطلق في مواجهة السلطة من تلقاء نفسها يميناً ويساراً، والمشايخ قسم يتبعها وينطلق خلفها، وقسم تتذرع به السلطة ليصدها، والقسم الأول عند الثاني خوارج، والقسم الثاني عند الأول مرجئة من الأكلة على موائد السلطان، وبين القسمين قسم ثالث عقله ونفسه خارج الزمان والمكان، ولا يدرك من الواقع المعقد المتشابك وظروفه وملابساته شيئا، ليصيروا جميعا من وقود الحرائق بعد أن كانوا هم من يطفئونها. إن الحركات الإسلامية كلها إفراز تلقائي للبوتقة التي صنعها اليهود والماسون والخليط الذي طبخوه فيها، وهي في هذا كسائر الأنشطة والتنظيمات والمنظمات والهيئات في كل شؤون الحياة. ولكن المشكلة الحقيقية للحركات الإسلامية أن الأبالسة الذين صمموا البوتقة التي أفرزتها كانوا يدركون أن الخليط الذي صنعوه فيها سيفرز هذه الحركات تلقائية، وهم يريدون هذا الإفراز ويهيئون الظروف والملابسات من أجل تكونه وبقائه، لأن جزءاً من تدبيرهم توظيف ما تفعله هذه الحركات في توجيه الأحداث نحو ما يريدون. آفة الحياة المعاصرة في كل مناحيها، والحركات الإسلامية جزء منها وفيها، أن ما يدبره اليهود والماسون أكبر من قدراتها على الفهم والإدراك، لأن الشطرنج الذي يلعبه هؤلاء الأبالسة رقعته الزمان كله، وبين كل نقلة فيه وأخرى عقود أو قرون، وهذه الحركات وعيها محصور في اللحظة الآنية التي هي فيها، وفطرتها ونظرتها لا تتجاوز أقدامها ولا تدرك إلا ما تراه واقعاً فعلاً أمام أعينها. واجب الوقت الآن المحافظة على مصر، لأن ما يراد بالأمة كلها لا يمكن أعداءها أن ينفذوا إليه إلا على أنقاضها وفوق أشلائها، حفظها الله من كل مكروه وسوء. إن معركة المصير التي تواجهها الأمة أكبر بكثير جداً مما يبدو للناظرين، ولو تذكر الناس الإشارات وحل الرموز لظهرت لهم الحقائق جلية والبراهين ساطعة. في مطلع القرن قرر الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الابن أن الحرب الصليبية قد انقدحت شرارتها واندلعت نارها، وفي السنة الثالثة من القرن العشرين قام جندي أمريكي بتغطية وجه تمثال صدام بالعلم الأمريكي في بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية ردحاً من الدهر، ثم حطمت مراكز العلم والثقافة في بغداد، ونهبت المكتبات العظيمة، وسرقت المخطوطات الثمينة، ودمرت معالم حضارة العراق. ثم كان شنق صدام في يوم عيد الأضحى قرباناً صليبياً يهودياً ماسونياً. وعشية تنحى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، خطب الرئيس الأمريكي السابق أوباما خطاباً يموج بالبهجة ويطفح بالسرور، شبه فيه ما وقع في مصر خاصة وفي الشرق الإسلامي عامة بسقوط حائط برلين. فهل فكر الناس في مغزى التشبيه؟ وهل بحثوا عن وجه الشبه؟ وحمى الله مصر مما أريد بها من تدمير معالم حضارتها وتراثها، وإن أصاب المجمع العلمي وغيره ما أصابه، فظهر المد توًا في سوريا، وهي ثاني دور الخلافة الإسلامية العظيمة، وجردت من قوتها لأسباب ظاهرة معلومة، ونقلت من قريب اعترافاً وتقريراً عاصمة اليهود الأبدية إلى مدينة القدس الشريفة. والتمهيد الآن للإعلان عن دين جديد لأصحاب الديانات السماوية الثلاث، وهو الدين الإبراهيمي. يبقى فيه اليهود على ما هم عليه من عقائد وعصبيات، وتذوب في الدين الإبراهيمي عقائد المسلمين والنصارى، ويتحقق بذلك هدف اليهود والماسون والمسيحيين الصهيونيين. بآخر الرموز التي أعلن عنها بالأمس القريب من تحويل قصر صدام إلى جامعة أمريكية. وبعيداً عن الأشخاص، فإن القصر ليس بقصر صدام ولا بقصر أبيه، وإنما هو قصر العراق وملك شعب العراق، وهو رمز للعراق. وإن كان المدى التاريخي الذي حكم منه العراق فيه ما فيه، ولكن هو رمز على كل حال، فأي عبث بالرموز تحت الأعين وأمام الأبصار، غير أن البصائر في عمى لا تدرك ولا تعي، وتراهم ينظرون إليك ولكن لا يبصرون. رمز مؤلم موجع، وأنتم تعلمون ما مغزى أن يكون في بلد إسلامي ما يسمى بالجامعة الأمريكية. وهي رسالة واضحة على كل حال لكل ذي قصر ستسمع وتطيع بالاختيار أو بالقهر. أيها المصريون، قد شاء الله لكم في هذا الظرف التاريخي العصيب أن تكونوا حراس حضارتكم وتراثها، بل حراس حضارة أمتكم وتراثها. وقد شاء الله لأجدادكم هذا غير مرة، فكانوا رجالاً صادقين وحملوا الأمانة حتى أدوها غير مفرطين. والآن جاء دوركم أيها المصريون، فماذا أنتم فاعلون؟ اتقوا الله في أمتكم، فاستقرارها برهن استقراركم، وأمنها مرتبط بأمنكم. واتقوا الله في وطنكم، فهو حجر الزاوية الآن في بنيان الأمة. بقاؤها من بقائه وانهيارها من انهياره. تماسكوا وتآزروا، واحذروا أن تخدعوا، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. والله يتولاكم ويسدد خطاكم وبحفظه يرعاكم. وليعلم الناس أن التنازع أعظم أسباب الهزيمة، وهو ناشئ عن التقصير في طاعة الله ورسوله. لذلك قرن الله بينهما في آية واحدة فقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأما من أطاع الرسول فإنه منصور ومخالفه مخذول، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. أخرجه البخاري في صحيحه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. والنجاة في يم الاختلاف من الهلاك في الاعتصام بالسنة، فهي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، وهو حديث صحيح. ولنعلم جميعاً أن البغي عاقبته وخيمة، وأنه أسرع الذنوب عقوبة. فبغي الباغي سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغي الباغي عليه، ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله. وقد قال الله جل وعلا: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذا كان الله تعالى قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا، فكيف بمن لم يستوف شيئا من حقه بل بغي عليه وهو صابر؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعدل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي بكرة رضي الله عنه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. وقد سبقت سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكا. فبغي الباغي سهام يرميها من نفسه إلى نفسه. فإذا كان الدفاع عن الأوطان مشروعا ومشروعيته بحسب نية المدافع عن وطنه، وإذا كان حب الوطن الإسلامي من الإيمان، فما أعظم جريمة من يسعى ليخرق السفينة ليغرق أهلها. ومعلوم أن الإنسان إذا ألف النعمة لم يرع حقها ولم يلتفت إليها بل لم يعدها نعمة، وربما ثقلت عليه حتى عدها نقمة. وهذا معروف في واقع الناس، لأن إلف العادة يؤدي بعد حين إلى نكران وجحود النعمة. فما من إنسان يلتفت إلى أنه يمضي في الطريق آمنا لا يهيجه أحد ولا يغتصب له مالا ولا يعدو عليه بأذى، ويبيت في بيته ثم لا يجد أحدا يعتدي عليه ولا يجد من يهيجه ولا من يظلمه. إذا ما كان ذلك كذلك وألفه الناس لم يعدوه نعمة، فإذا فقدوه علموا أن الله تعالى لما جحدوا نعمته ولم يشكروه عليها سلبها منهم، وحينئذ يعرفون قدرها كالصحة يؤتيها الله تعالى عباده، فيألفون تلك النعمة الواصلة إليهم من ربهم ولا يدركون قدرها، بل لا يحسون بها إلا حين فقدها، وهذا من لؤم النفس وخبث طبعها. فعجب الله جل وعلا من حال هؤلاء إذ ألفوا نعمة الأمن عليهم فجحدوها، وكان يجب عليهم إذ جعل الله تعالى لهم البيت الذي رفع أركانه ودعائمه وأقام بنيانه إبراهيم وإسماعيل أن جعله آمنا، وجعلهم مصطفين من جواره وسكانه أن يكونوا شاكرين لله تعالى بتوحيده وبتطهير البيت الآمن الحرام من جميع الأوثان والأصنام. ولكنهم لم يفعلوا وكفروا نعمة الله تعالى وجحدوها. والله تعالى لما ذكر نعمه على سبأ ذكر في سياق ما عدد من النعم عليهم قوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فكانوا يخرجون من اليمن إلى الشام يرون القرى الظاهرة، يرونها لائحة بادية ظاهرة، فما يدرك أحدا منهم نصب ولا يحل به تعب حتى يكون قد نزل قرية من تلك القرى الظاهرة وجعلها الله جل وعلا مع ذلك آمنة، وقدر الله تعالى فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقدم الله سبحانه ذكر الليالي على الأيام، وإذا اجتمعا كما هو معلوم أفادا الليل والنهار، فقدم الله تعالى ذكر الليل على النهار، ثم ذكر ما في هذين من الأمن والأمان والأنس والاطمئنان، لكي يدل الله على أن الليل الذي هو مظنة المخافة والخوف والذي تجتال فيه الظنون العقول وتعبث في النفوس وفي الأرواح وبها، إن الله جل وعلا جعل تلك الليالي بالمسير فيها آمنة مطمئنة. فنعم الله جل وعلا أولئك بالأمن والأمان والرغد والاطمئنان. وقدم تعالى في المثل الذي ضربه ذكر الأمان على ذكر الرزق، فقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلما كفروا بنعمة الله تعالى عليهم بجحودها ونكرانها، وقد أنعم الله تعالى عليهم بالأمن والأمان والاطمئنان وبالرزق الوفير الرغد يأتيهم من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لأن الأمن والأمان ولأن الرزق يأتي رغدا من كل مكان ينبغي أن يشكر، فهذه من نعم الله تعالى على العبد. ونعمة الله تعالى على العبد لا تقيد ولا تدوم إلا بذكر المنعم العظيم وشكره. فلما كفروا بتلك النعمة العظيمة، نعمة الأمن والرزق الراغد يأتي من كل مكان، سلبهم الله تعالى النعمتين معا، ثم أذاقهم الله جل وعلا لباس الجوع والخوف يحيط بأجسادهم وأرواحهم. فأما الجوع فإنه يطحن معداتهم وأجسادهم طحنا، وأما الخوف فإنه يفري أرواحهم ونفوسهم فريا. فأتاهم النكال والعذاب من كل صوب، وأحاط بهم آتيا من كل حد، ولا يظلم ربك أحدا. ودواؤه موصوفا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومعلوم ما وقع من الشرور بالثورة التي ثارها الناس على عثمان رضي الله عنه، وتلك الثورة لم يشارك فيها أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت بعقب موسم الحج، منصرف الحديد إلى أوطانهم. فلما أصعدوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تجمعت فلولهم الشريرة حول بيت عثمان رضي الله عنه، وثاروا ثورتهم حتى قتل الخليفة الثالث الراشد رضي الله عنه. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا على استعداد لو أذن لهم أن يذودوا عنه رضي الله عنهم جميعا إلى الرمق الأخير من أرواحهم وأنفسهم، ولكن عثمان رضي الله عنه كان يذود ويبعد عن ذلك، ووقع ما وقع بسبب تلك الثورة. وما من ثورة تقوم وما من اضطراب يحصل ولا فوضى تقع إلا والشر الحاصل من ورائها لا يقادر قدره ولا يمكن أن يعلم مداه ولا يعلم مداه إلا الله. وتلك الثورة التي وقعت في ذلك الزمان الشريف وفي ذلك العهد الرشيد ما زالت آثارها قائمة إلى اليوم. وأما سببها فهو فتح باب الكلام في الأولى، لما فتح باب الكلام بنقد عثمان رضي الله عنه وصار ذلك مبذولاً للعامة والدهماء، ومشت به القالة قالة السوء بين الناس في مجتمعاتهم، تغيرت القلوب على ولي أمرها، ثم خرجت نازعة ربقة الطاعة من أعناقها حتى قتلته القتلة المعروفة رضي الله عنه. وكان ما كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضور أصحاب نبينا محمد، أي في عهدهم رضي الله عنهم، ومنعوه رضي الله عنه، وهو الذي اشترى بئر رومة وجعلها مبذولة للمسلمين بلا ثمن لا يبتغي الأجر إلا من الله، منعوه شربة الماء حتى أصابه ما أصابه وأصاب أهل بيته ما أصابهم من الظمأ لا يخلص إليه أحد، ولو كانت واحدة من أمهات المؤمنين تسعى إليه بقربتها على دابتها يحيطون بها حتى تلقي بها الدابة عن ظهرها، وهي زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذا بسبب تلك الثورة المشؤومة، والذي حض عليها وأجد نارها هو فتح باب الكلام في نقد الولاة على رؤوس المنابر وفي المجتمعات. وهذا إذا ما وقع تغيرت القلوب ولا تسمع ولا تطيع، وتحدث الفوضى. والعامة مشتق لقبهم ووصفهم من العمى، والعامي لا يعرف شيئا، وإنما يقوده قائده فيمضي به حيث شاء ويصرفه أنى يشاء، لا تمييز له ولا عقل ولا بصيرة ولا بصر، كالدابة العمياء تمضي خلف قائدها، يصير بها في الأشلاء وفي الدماء، ويمضي بها في النيران لا تدري، لأنها لا تعرف ما ينفعها مما يضرها، ولا ما يصلحها مما فيه فساد أمرها. وكل ذلك إنما أتى بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تتابعت الأحداث بقتل عثمان رضي الله عنه، لأنه لما وقع ما وقع وشارك فيه من شارك، قتل بسببه بعد ذلك علي، وقتل بسببه بعد ذلك من قتل من الأماثل الأكارم من الصحابة رضي الله عنهم وممن تبعهم بإحسان، وكل ذلك بسبب إطلاق اللسان. وكان الزمان غضا والعهد قريبا بعصر النبوة، فكيف بنا الآن إذا ما أطلقت الألسنة وراحت الفتن تتماوج، تنبعث من الصدور الحانقة الحاقدة الخائنة على الألسنة الدنيسة الفاجرة، لتستقر في أعماق العامة المساكين. لما وقع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في وقعة الحرة، فخرجوا على يزيد وأرسل إليهم من أرسل، أعمل فيهم السيف واستباح ما استباح على ما هو في كتب التاريخ والسير، ولم يتأت من وراء ذلك خير. وعطل الأذان في مسجد النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وانقطعت الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما وقع ما وقع من الثورة والفوضى، ثم ما حدث بعد من قمعها بحد السيف بلا رعاية لحرمة ولا توقف عند حد، فاستبيحت الأعراض. قال كثير من المؤرخين وقع ما وقع من الاعتداء على الأعراض بأرقام قد لا يقوى المرء على ذكرها، وأعظم فتنة أنزلها الله تعالى من السماء إلى الأرض، يعني الدجال لا يستطيع أن يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما على أنقابها من الملائكة تدفع في وجهه وتذود عن حرم رسول الله. حرمها الله على الدجال أن يستبيحها، واستباحها من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك ما كان لاستباحة بيت الله الحرام وضربه بالمجانيق من فوق رؤوس الجبال حتى هدم من الكعبة ومن البيت الحرام ما هدم، وقع ما وقع من القتال في صحن المسجد الحرام، وهو بيت الله الآمن الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. وذلك عندما خرج عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وجاء الحجاج بعسفه وظلمه وطغيانه وجوره. وقد قال العلماء كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله إن الحجاج كان ظلوما غشوما، وكان شوما ونكدا، حتى إنه أحصي من قتله من المسلمين صبرا فبلغ 120,000 من المسلمين قتلهم هذا المشؤوم صبرا بلا جريرة ولا ذنب، وعمل السيف في رقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ما كان من ضرب الكعبة بالمجانيق وضرب البيت الحرام بها، وهدم من الكعبة ما هدم وكذا من البيت الحرام، وكانت فتنة عظيمة في ذلك الزمان الراشد وفي القرون المفضلة، وكل ذلك بسبب منازعة السلطان. لما ذهب الناس إلى الحسن البصري وكان مطلوبا من الحداد بدمه رحمه الله، فنجاه الله تعالى منه وأنقذه من سيفه وجوره، ذهبوا إليه يشكون إليه ظلم الحداد، فقال: ألا إن الحداد نقمة من الله رب العالمين لم تكن، وإن نقمة الله تعالى لا تدفع بالسيف، إن نقمة الله تعالى إنما تدفع بالتوبة والإنابة والاستغفار للعلي الغفار. فإذا عدتم إلى الله ربكم أصلح الله حالكم وأصلح لكم ولاة أموركم وعطف قلوبهم عليكم وأنعم عليكم جميعا بالأمن والأمان والسلم والسلام. وإذا خالفتم منهاج النبوة في هذا فإنما هو الخراب واليباب والفوضى تحل بكل باب. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناس لله الحمد والمنة في نعم ظاهرة ومنن باهرة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لقد جاء الله تعالى بالإسلام إلى أرض مصر، أدام الله عليها إسلامها وحفظه، فكان أول غلاء وقع بمصر في سنة 87 من الهجرة، والأمير يومئذ بمصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان من قبل أبيه. ثم وقع غلاء في سنة 41 و300، فكثر الفار من أعمال مصر، وأتلفت الغلات، وأتلف الكروم وغير ذلك، ثم قصر مد النيل فنزع السعر أي ارتفع في شهر رمضان. وفي سنة 43 و300 عظم الغلاء حتى بيع القمح كل ويبتين ونصف بدينار ثم طلب فلم يوجد. ثم وقع الغلاء في الدولة الإخشيدية أيضاً، واستمر 9 سنين متتابعة، وابتدأ في سنة 52 و300، والأمير إذاك علي بن الإخشيد، وتدبير الأمور إلى الأستاذ أبي المسك كافور الإخشيدي. وكان سبب الغلاء أن النيل انتهت زيادته إلى 15 ذراعاً و4 أصابع، فنزع السعر أي ارتفع. ارتفع السعر بعد رخص، فما كان بدينار واحد صار ب3 دنانير، وعز الخبز فلم يوجد، وزاد الغلاء حتى بلغ القمح كل ويبتين بدينار، وتمادى الغلاء إلى سنة 54. ثم مات كافور، فكثر الاضطراب وتعددت الفتن، وكانت حرب كثيرة بين الجند والأمراء، قتل فيها خلق كثير، وانتهبت أسواق البلد، وأحرقت مواضع عديدة، فاشتد خوف الناس وضاعت أموالهم وتغيرت نياتهم، وارتفع السعر وتعذر وجود الأقوات حتى بيع القمح كل ويبة بدينار. ثم وقع الغلاء في أيام الحاكم بأمر الله، وذلك في سنة 87 و300، وكان سببه قصور النيل، فنزع ارتفع السعر وطلب القمح فلم يقدر عليه، واشتد خوف الناس وأخذت النساء من الطرق وعظم الأمر، وانتهى سعر الخبز إلى 4 أرطال بدرهم. ثم وقع في أيام المستنصر الغلاء الذي فحش أمره وشنع ذكره، وكان أمده 7 سنين، وسببه ضعف السلطنة واختلال أحوال المملكة واستيلاء الأمراء على الدولة واتصال الفتن بين العربان وقصور النيل وعدم من يزرع ما شمله الري. وكان ابتداء ذلك في سنة 57 و400، فزاد السعر وتزايد الغلاء وعقبه الوباء، حتى تعطلت الأرض من الزراعة، وشمل الخوف، وخيفت السبل برًا وبحرًا، وتعذر السير في الأماكن إلا بالخفارة الكثيرة وركوب الغرر، واستولى الجوع لعدم القوت، حتى بيع رغيف خبز في النداء بزقاق القناديل من الفسطاط كبيع الطرف 15 دينارا، وبيع الإردب من القمح 80 دينارا، وأكلت الكلاب والقطط حتى قلت الكلاب، فبيع كلب ليؤكل 5 دنانير، وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وتحرز الناس، فكانت الطوائف تجلس بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب أي خطاطيف، فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه في أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه. ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره، وصار يجلس على حصير، وتعطلت دواوينه وذهب وقاره، وكانت نساء القصور تخرجن ناشرات شعورهن تصح الجوع الجوع، تردن المسير إلى العراق، فتسقطن عند المصلى وتمتن جوعا. ثم وقع الغلاء في الدولة الأيوبية وسلطنة العادل أبي أيوب 96 و500، وكان سببه توقف النيل عن الزيادة وقصوره عن العادة، فتكاثر مجيء الناس من القرى إلى القاهرة من الجوع. ودخل فصل الربيع فهب هواء عقبه وباء وفناء، وعدم القوت حتى أكل الناس صغار بني آدم من الجوع، فكان الأب يأكل ابنه مشوياً ومطبوخاً، والمرأة تأكل ولدها، فعوقب جماعة بسبب ذلك. ثم فشى الأمر وأعيا الحكام، فكان يوجد بين ثياب الرجل والمرأة كتف صغير أو فخذه أو شيء من لحمه، ويدخل بعضهم إلى جاره فيجد القدر على النار فينتظرها حتى تتهيأ، فإذا هي لحم طفل، وأكثر ما يوجد ذلك في أكابر البيوت. وجدت لحوم الأطفال بالأسواق والطرقات مع الرجال والنساء مخبأة. ثم تزايد الأمر حتى صار غذاء الكثير من الناس لحوم بني آدم بحيث ألفوه وتعودوه، وقل منعهم منه لعدم القوت من جميع الحبوب وسائر الخضروات ومن كل ما تنبته الأرض. فلما كان آخر الربيع احترق ماء النيل في برمودة حتى صار المقياس في بر مصر، وانحسر الماء عنه إلى بر الجيزة، وتغير طعم الماء وريحه. ثم أخذ الماء في الزيادة قليلاً قليلاً إلى 16 من مصر، فزاد أصبعاً واحداً ثم وقف أياماً، وأخذ في زيادة قوية أكثرها ذراع إلى أن بلغ 15 ذراعاً و16 أصبعاً، ثم انحط من يومه، فلم تنتفع به البلاد لسرعة زواله ونزوله. وكان أهل القرى قد فنوا، حتى إن القرية التي كان فيها 500 نفس لم يبق بها سوى 2 أو 3. فهذا مما وقع قديماً في مصر وحرره المقريزي في تاريخه، فهذا وقع، فهل تجدون أثراً منه في خيالكم؟ هل تجدون له حساً ولا أثراً؟ أنعم الله عليكم بنعمه ظاهرة وباطنة، شكواكم من التحسينيات لا من الكماليات، فضلاً عن الحاجيات. أنتم تشتكون من قلة الطرف، أنتم لا تشتكون لأنكم تحتاجون حاجة حقيقية لضرورة أو لما هو من الأساسيات التي يحرص عليها المرء وتستمر بها حياته. أنتم تتزارعون في الملذات وتقتنون ما ليس لكم به حاجة. أفيقوا، فإن المعركة أكبر بكثير مما تتوهمون وتتخيلون وتتصورون. أنعم الله عليكم ظاهرة، وآلاؤه عليكم باهرة، وأكثر الذين يضجون ويعنون ينازعون من أجل الضروريات ولا من أجل الكماليات. أكثر الناس ينازع من أجل التحسينيات ويرتعون في طرف ونعمة ويريدون أن يحدثوا الفوضى في البلد من أجل أن يسلموها رخيصة ولقمة سائغة إلى أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام العظيم. ألا إنها خيانة لله، خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خيانة للإسلام العظيم. جاهدوا الكيبورد والفضائيات، وجاهدوا لوحة المفاتيح من الذين يسهرون إلى السحر الأعلى، يجعلون نفاياتهم وفضلاتهم في الشبكة العنكبوتية، يثيرون الناس ويحرضونهم على الفتنة من كل طريق. أواهم هذا البلد، أرادوا أن يحدثوا فيه الفتنة، فطردهم ولم يؤذهم ولم يثرب عليهم، طردهم فكانوا مزجر الكلب، لأنهم يريدون أن يحدثوا في البلاد الفتنة، وهؤلاء لا يكفون عن إحداثها. وإن صاروا بعيدين عن الوطن بأجسادهم، هؤلاء الموتورون لا يؤذون الشعب لتطبيق شرع الله ولا للحكم بما أنزل الله، بل بغير ما أنزل الله يحضون الشعب على أن يفعل ما يغضب الله. وهم وأنتم مآلهم ومآلكم، بل حالهم وحالكم. آوتهم دول تبغض مصر أكثر مما تبغض الكفر، لأنها لو أبغضت الكفر ما فعلت حيال مصر ما تفعل. ومصر جعلها الله تبارك وتعالى حجر الزاوية في الأمة اليوم قدراً، لا مفر منه ولا معدى عنه. كذا يا صاح قضى ربك وقدر. وهم يريدون فلخلة حجر الزاوية، وفي كل بناء في زاوية منه حجر هو حجر الزاوية، إذا اختل اختل البناء جميعه. خونة يريدون نقض البناء بتحريك حجر الزاوية وهدمه وتفتيته. وحاضرهم أن من يؤويهم ويغدق عليهم يجعلهم كالملوك في عيشتهم، في طرفهم، في نعيمهم، في ملذاتهم، في شهواتهم. من النساء تزوجا بشرع ومتعة، وهم أيضا بالمال يأكلون ويشربون ويلبسون ويجعجعون، فقط يجعجعون. جهادهم بالكلام، جهادهم حنجري حنجوري بلا زيادة ولا نقصان، فيهيجونكم، يهيجون شعبا مكافحا مجاهدا يريد أن يرتقي وأن يرتفع ويسمو ببلده بوطنه، وأن ينعم بأمنه وأمانه وسلمه وإسلامه. يريد أن يحيا حياته في صدارة الأمم قائداً لا مقوداً ورائداً لا مريداً. هذا وضعه، وما ينبغي أن يكون عليه، هذا حقه، جعله الله له مبذولاً وهو عليها عريص. يؤذون ويهيجون شعباً لكي يأكل بعد ذلك من النفايات إن وجد، ويقتات على الفضلات إن عثر عليها. يقولون لكم جاهدوا، جاهدوا أنتم، تعالوا كونوا في مقدمة الصفوف. هيهات، لن يعود إلى ترابها ولو على ظهره، وهو يعلم آخر فرصة. خونة، والخيانة في دمائهم، ولا يمكن أن تنفك عن دمائهم حتى يواروا في قبورهم مشتتين في بقاع الأرض. تطبيق الشريعة واجب على كل مسلم، ليداهن فيه عالم وليوارب فيه طالب علم، بل لا يداهن فيه مسلم. ولكن هذه الوسيلة تريد تطبيق الشريعة بتضييع الشريعة، تريد الحكم بما أنزل الله بالحكم بما قال الشيطان، تريد أن تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وأنت تخوض إليه في بركة من الوحش والطين. وقع الغلاء في الدولة الأيوبية وسلطنة العادل أبي أيوب، ثم استمر أكل لحوم الأطفال وعدم الدجاج جملة، وكادت النار توقد بأخشاب البيوت، وجماعة من أهل الستر يخرجون في الليل ويتحطبون من المساكن الخالية، فإذا أصبحوا باعوا الأخشاب في الأزقة كلها بالقاهرة ومصر. وكان ما يرى في مصر من الدور المسكونة نزر يسير، كان الرجل بالريف في أسفل مصر وأعلاها يموت وبيده المحراث، فيخرج آخر للحرف فيصيبه ما أصاب الأول من الموتان من شدة الجوع والحرمان. أراد العادل أن يوزع الفقراء على الواجدين، ففعل ذلك بجميع الأمراء وأرباب السعة والثراء. كان الواحد من أهل الفاقة من أهل الجوع والمسغبة والفقر، إذا امتلأ بطنه بالطعام بعد طول الجوع والطوى سقط ميتا، فيدفن منهم كل يوم العدد الوفير، حتى إن العادل قام في مدة يسيرة بمواراة ودفن نحو 220,000 ميت. كان الناس يتساقطون في الطرقات من الجوع، ولا يمضي يوم حتى يوكل عدة من بني آدم، تعطلت الصنائع، تلاشت الأحوال، فنيت الأقوات والنفوس، حتى قيل سنة 7 افترست أسباب الحياة. فلما أغاث الله الخلق بالنيل لم يوجد أحد يحرث أو يزرع، فخرج الأجناد بغلمانهم وتولوا الحرث والزرع بأنفسهم، ولم تزرع أكثر الأرض لعدم الفلاحين، وعدمت الحيوانات جملة، فبيع فروخ بدينارين ونصف ذهبا. وقع الغلاء بالدولة التركية أيضا في مصر، وبلغ كل إردب من القمح إلى 100 درهم، والشعير 60، والفول إلى 50، وأما اللحم فإلى 3 دراهم للرطل، وكانت سنة شديدة. ودخلت سنة 95 وبالناس شدة من الغلاء وقلة الواصل، إلا أنهم يمنون أنفسهم بمجيء الغلال الجديدة، وكان قد قرب أوانها، فعند إدراك الغلال هبت ريح سوداء مظلمة من نحو بلاد برقة هبوبا عاصفة، حملت ترابا أصفرا كسى زروع تلك البلاد رأسه وبدنه من الضرب لشدة ما نزل به من الجوع. طلب الأطباء وبذلت لهم الأموال وكثر تحصيلهم، وكان كسب الواحد منهم في اليوم 100 درهم، ثم أعيا الناس كثرة الموتى، فبلغت عدة من يرد اسمه في الديوان السلطاني في اليوم ما يزيد على 3,000 نفس. وأما الطرحاء الذين ما زال بهم رمق من حياة فلم يحصر عددهم، بحيث ضاقت الأرض بهم وحفرت لهم الآبار والحفائر وألقوا فيها، وجافت أي أنتنت الطرق والنواحي والأسواق من جثث الموتى، وكثر أكل لحوم بني آدم خصوصا الأطفال، فكان يوجد الميت وعند رأسه لحم الآدمي، ويمسك بعضهم بمن يجده من أجل أن يأكله، وإذا أمسك واحد وجد معه فخذ صغير أو شيء من لحم. خلت الضياع من أهلها حتى إن القرية كان بها 100 نفس لم يبق بها نحو 20، كان أكثرهم يوجد ميتا في مزارع الفول لا يزال يأكل منه إذا وجده حتى يموت، ولا يستطيع الحراس ردهم لكثرتهم. في أول رجب سنة 36 و700 وقع الغلاء بالديار المصرية في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون، وعز القمح وصل كل إردب إلى 70 درهما، وصل الفول إلى 50، والخبز كان كل 5 أرطال بدرهم، ولا يكاد يوجد وعدم القمح من الأسواق، وصار على كل دكان من دكاكين الخبازين عدة من الناس، وصار الخبز كالكسب من السواد وعصارة الدهن وما يتبقى بعد عصر ذلك. فرتب الوالي على كل حانوت أربعة من أعوانه معهم المطارق لدفع الناس عن حوانيت الخبز لئلا ينهب. بلاء يقع وغلاء يقدره الله تعالى على خلقه في أرضه يفعل ما يشاء. ولو أن الناس فزعوا إلى ربهم تعالى واستغاثوه لأغاثهم. ووقع الغلاء في أيام الأشرف شعبان، وسببه قصور النيل في سنة 76، فلم يبلغ 16 ذراعا، فانحط الماء وارتفع السعر، فبلغ القمح كل إردب إلى 150 درهما، والشعير إلى 100، والخبز إلى رطل ونصف بدرهم. وعزت الأقوات وقل وجودها، فمات الكثير من الجوع حتى امتلأت الطرقات. وعقب ذلك وباء مات فيه كثير من الناس، وكان السائل يطلب شيئا من الطعام ليشمه، فما يزال يصيح حين يشمه حتى يموت. قال المقريزي رحمه الله: وهي حادثة شاهدناها ومحنة أدركناها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. انتهى كلامه. وهذه صفحة من صفحات التاريخ في مصر. هل يحب المصريون بسعيهم إلى الفوضى بقصد أو غير قصد أن يصلوا إلى مثلها أو قريب منها؟ إن الموهومة الذي يخدع به الناس لا وجود له، بل هم في رغد ونعمة وفي عافية وستر. لكن الكراهية التي ما يزال القوم يبثونها في الناس في هذا الشعب الطيب النبيل لكي يحققوا النبوءة والوعد لبني إسرائيل، هذه الكراهية تثمر ثمرها المر، والأجيال المقبلة سوف تلعننا إن مضينا في هذا الخط على استقامته إلى نهايته. اتقوا الله ولا تحدثوا الفوضى. ولا يكفي أن يقول الناس اليوم لا شأن لنا بذلك، نحن نبتعد عنه ولا نلتفت إليه، إن التاريخ سيذكره، وإن الأجيال المقبلة ستلعنكم إلا إذا قمتم بما يجب عليكم. اتقوا الله في أنفسكم وفي أبنائكم وحفدتكم، اتقوا الله في مستقبلكم، في مستقبل دينكم، في بلدكم الذي يرفع فيه الأذان وتقام فيه الجمعة والجماعات ويقضى فيه بما يسر الله أن يقضى به من أوامر دينه، ويطبق فيه ما يسر الله أن يطبق فيه من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حافظوا على الموجود ولا تضيعوه من أجل الموهوم المفقود. نموا ما أنتم فيه حتى يدرككم الله تبارك وتعالى بتأييده ونصره، وهو خير الناصرين. اتقوا الله أيها المصريون، وإياكم أن تضيعوا الفرصة، فإنها إن ذهبت لا تعود. أسأل الله رب العالمين أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل مكروه وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.